في جواز التعاقد مثلا تحت
المنهج. محمود شنطوت يقول ان التوجه نحو المنهج العلمي في التفسير يصرف الباحثين عن الامور العقائديه والاحكام والتشريعات في القران يعني اذا نحن اهتممنا بهذه النظريات وسعينا جهدنا وتكلفنا من اجل تطبيق النظريات الحديثه على القران هذا يبعد الانسان عن الهدف الاصلي للقران الكريم وهو تصحيح اعتقاد الانسان توجيه عقائد الانسان الاهتمام بالاحكام التشريعيه كيفيه استنباطها كيفيه تطبيقها في المجتمع يقول اذا اهتممنا بذلك فنحن سنصرف الباحثين ونصرف الانسان بشكل عام عن هذه القضايا المهمه ما هو جوابكم عندكم جواب او ترونه صحيحا هذا صحيح صحيح هذا ليس صحيح انا هذا رايي طبعا وانا احترم رايكم ونقل نظر ليس صحيحا لانه لكل كما يقول لكل وردة رائحة عندما نحن نفسر القران بالمنهج العلمي لا يعني اننا سنتخلى يعني اذا جاء باحث ما وكتب مثلا التغيير هذا بحث رائع جدا وانا لم اجد فيه رساله جامعيه وانصحكم بما يكتبون في الجزء لانه يحتاج الى مستوى اسس التغيير والاصلاح الاجتماعي في القران انه ما هي المباني والطرق التي طرحها القران الكريم من اجل اصلاح المجتمع وهذا جدا مهم هناك على السيد الدكتور الاعرج انا هنا لا اعتقد برسالات الجامعه انا شخصيا لا اعتقد لا
الشيخ هذا محمود جياش كتب رساله عن المجتمع الاسلامي الانساني
جاء المجتمع الدين
على الدين هو يعني نوع من هذا
هذا موضوع أوسع صحيح موضوع أوسع ولكن هذا موضوع أضيق من أصول البحث العلمي أن تكون يعني الرسالة الجامعة تكون مضبوطة دقيقة المجتمع الديني المجتمع الديني يشمل أمور كثيرة جدا واسع جدا أنا لا أقول أنه
أسس التربية القرآن
أسس التربية نعم ولكن هذا غير التغيير والإصلاح الاجتماعي على كل حال هذه تحتاج إلى فهرسة المطالب وهذا أصلا فرع مهم جدا في علم الاجتماع جامعة الشناوي فالمهم إذا جاء مفسر يوجد دكتور اسمه العرش عراقي هو له كتاب في هذا المجال النظرية الاجتماعية في القرآن وما شابه لكن ليس يعني شاملا لو جاء أحدهم وكتب هذا الموضوع حول القرآن هل يعني أننا رفعنا اليد عن مثلا الأحكام الفقهية في القرآن؟ آيات الأحكام؟ ليس نعم إذا جاء هذا المفسر وادعى أن المراد من هذه الآيات هو هذه الحقائق العلمية وفقط ونحن ينبغي أن نفسر القرآن بالمنهج العلمي وفقط نعم هذا الأستاذ يرد أما أن يقول يصرف الباحثين لا يصرف الباحثين وإلا هذا يرد على كل بحث كل بحث قرآني كل بحث حديثي يرد طيب فإذا هذا أول دليل للمخالفين الدليل الثاني
ليس بالقوي
لا بس أين وجه الضعف فيه؟
جواب
ليس هناك شيء قطعي
لأن يعني إنما نجد المباحث علمية حافظة يعني كلما تقرأ القرآن أنت ذهنك يذهب إلى هذا البحث إلا يعني العلماء وهؤلاء مثلا الحوزات العلمية وإذا أنا لو سميت مثلا وكل شيء أحسن في كتاب مبين أو مثلا في إمام مبين أو مثلا يوجد يقول في الآية يعني يتكلم عن ماذا أن الله هو الذي سير كل شيء أو مثلا في مباحث علمية حينما أقرأ القرآن حينما أصل إلى هذه الآية أتذكر عن مبحث ماذا عن البحث العلمي
هذا جواب
أتذكر وأقول إذا أن موجود هكذا وأنسى أن بعد المعنوي الذي القرآن بعد الهداية الذي
أنا أجيبك بجواب يعني تستفيد منه فائدة أخرى. إذا قال لك مثلا غير المسلم، إذا قال لك غير المسلم أنتم الشيعة تتقاتلون في لبنان حزب الله وحركة أمان، تتقاتلون في العراق ما أدري مثلا مقتضى الصدر والدولة وتتقاتلون كذا، انظروا إلى مذهبكم أنتم تتقاتلون فيما بينكم. أو مثلا إذا قال لك غير المسلم انظر مثلا المسلمون السنة والشيعة يتناحرون ويتقاتلون ويسلمون دماءهم فيما بينهم، فلماذا تجيبون؟ ماذا تجيبون؟
أول
نقضي هو
نقضي كمان
من تقلاتهم تتقاتلون ماذا أحسن بين الكاثوليك والبروتستانت؟ نعم، الكاثوليك والبروتستانت معروفة جدا. هذا نقضي
النقضي
والحل
عندي نقول عن واضح
هل يحتاج إلى مثلا يعني إذا مثلا شيعة شيء وتشيع شيء أنا أحسن أنت تكلموني عن المسلمين تكلموني عن شيعة لا تكلموني عن الإسلام وعن التشيع. إذا أحد المسيحيين مثل جورج بوش سفك الدماء العراقيين أو سفك الدماء الأفغان وغيرهم من المسلمين هذا لا يعني أن ننسب ذلك إلى الدين المسيحي، هذا تصرف فردي. فهنا الآن صار واضح الجواب على هذا الكلام.
لا قلنا نقول أنه إنما القرآن جاء نعم جاء بالأحكام ولكن للهداية له يعني بعض الأهم أو مهم بالنسبة إلى القرآن. القرآن لم يأتي فقط ليؤتي أحكام بدون تأثير على الناس في الناس أو مثلا يعني هداية الفرد. فالقرآن جاء لغرض ماذا؟ هداية الناس. فكل شيء الذي يوجد خلل في الهداية تعثر الناس بالقرآن هذا يعني يعتبر النقص فيه. فهذا مثلا نحن نقول نبي لو ليس بمعصوم يعني أناس يشكون فيه ولكن لما هو النبي لا يوجد إشكال عليه ولكن نحن الذين نشك فيه فلذلك يجب أن يكون ماذا؟ النبي معصوم. هكذا في هذا المجال ليس عند القرآن يوجد نقص فيه، الناس الذين سنتسوى هكذا إلا العلماء. فلذلك إذا نفسر هكذا كثير نصرف كثير من الناس عن بعد الهداية وفقط يعني يتفكرون عن بعد العلم.
لا طيب أولا أجبت جوابا ثانيا المفسر ليس مسؤولا عن كبح جماح عقل القارئ، يعني إذا انصرف عقل القارئ إلى مطلب خارج مثلا الآية القرآنية أو إلى مطلب تدل عليه الآية القرآنية بدلالة مثلا التزامية أو بدلالة مثلا اعتراضية إذا صح التعبير، هذا ليس ذنب المفسر. الآيات القرآنية بالإضافة إلى أن فيها إشارات إلى المعاني الظاهرية هناك فيها إشارات إلى المعاني الباطنية، هناك فيها الآية الواحدة تحتمل أكثر من معنى مثلا المتشابهات. إذا القرآن يقول يد الله فوق أيديهم، إذا قارئ القرآن انصرف ذهنه إلى وجود يد الله عز وجل فهذا لا يمكن أن نحمل ذنبه للمتن القرآني أو للنص القرآن أو للمفسر القرآن. الآيات هذه لها إشارات هكذا، وإذا انصرف ذهن الإنسان إلى هذه الإشارة أولا لا إشكال أن ينصرف، ما المشكلة؟ نعم إذا ذهن الإنسان انحصر في أن معنى هذه الآية هو هذه النظرية العلمية الحديثة يكون هذا باطل، لكن هذا ليس ذنبه، هذا منهج التفسير. طيب الآن الإشكال الثاني قالوا النظريات العلمية غير قطعية، تقول تنسبون إلى القرآن أشياء غير قطعية، وأيضا هذا يرد عليه نقطة وحدة. أولا أن هذا ليس أو صغروية مكررية، هناك بعض النظريات قطعا ثابتة، كروية الأرض ثابتة صحيح أو لا، عدم إمكان الحياة على القمر مثلا ثابت، هناك نظريات علمية قطعية ثابتة هذا أولا كروية الأرض ثابتة قطعا لا نقول في العلم قطعية يعني هم يقول في العلم الحديث غير قطعية
في العلم الحديث
في العلم الحديث لا ولكن هذه نظرية قطعية وغير قطعية
لا غير قطعية
يعني يريد أن يقول هذا بالشبه السبسطائية لا يوجد شيء مثبت في العلم الحديث وهذا خلاف الوجدان. فلا الوجدان في النظريات العلمية الحديثة شيء ثابت. هناك نظريات قطعا ثبتت وأثبت البرهان والتجربة حقيقتها، هذا لا يمكن إنكاره. فنحن نقول في الجملة يوجد هناك بعض النظريات العلمية الطبيعية، هذا هو. ثانيا نحن ننسب إلى القرآن على وجه الاحتمال، نقول أنه يحتمل، فإذا نسبناه على وجه الاحتمال يكون كبقية الآراء التفسيرية. ألا يوجد مفسرون يفسرون القرآن على وجه الاحتمال، يقولون هذه الآية يحتمل معناها كذا ويحتمل معناها كذا ويحتمل معناها كذا، وليس هذا القرآن الحديث. مثلا سيد عبد الله شبر في الحديث من عرف نفسه فقد عرف ربه يأتي باثني عشر وجها ومعنى لهذا الحديث، من عرف نفسه فقد عرف ربه في كتاب المصابيح الأسماء. فإذا الحديث والقرآن يحتمل إلى وجوه ومعاني متعددة، فنقول أنه إذا طرحنا هذا على وجه المعنى المحتمل ما في مشكلة.
لماذا أن يقول ثمانين وجه
المحتمل؟ لأي شيء؟
من عرف نفسه
فقد نعم الـ يعني الـ شيخ حسن زاد آملي له كتاب حول النفس والبرهان على تجرد النفس، يأتي بسبعين برهانا على إثبات تجرد النفس، تجرد النفس أو نعم على تجرد النفس، وإن كان يقول أنه متداخل. فإذا يعني بعض الآيات تحتمل عدة معاني. مين كان عنده كلام؟ عندك كلام ولا عندكم كلام؟ طيب تفضل.
مثل
ما رأيت
في كتابة
البحث اي ما هو الموضوع، انا ما رأيت بينك بتعرفه ان شاء الله نتكلم بعد الدرس. بعد الدرس نتكلم عن الموضوع. الدليل الثالث، الدليل الثالث يقول يعني للمخالفين طبعا التفسير العلمي ينجر الى التفسير بالرأي، أو هو نوع من التفسير بالرأي، لأنه أنتم تقولون هذه الآية تدل على المطلب العلمي الفلاني، تفسيرهم بالرأي، فما رأيكم؟ ها؟ أن هذا لو مثلا قلنا أن الآية الفلانية وجعلنا الرياح لواقح مثلا تدل على أن الرياح والهواء يقوم بعملية تلقيح ثابتة في العلم الحديث، وقد درسناها نحن في المدارس، غبار الطلع يسمونه غبار الطلع يأتي ويلطف وكذا، فتقولون هذا من قبيل التفسير بالرأي، فما رأيكم ده معزكم؟ هذا التفسير بالرأي؟
لا
أي ما
هذا
تفسير؟ هذا تفسير هذا ليس تفسير بالرأي؟ اختلف مفسر والأمة.
نعم انا
متوقف،
انا
متوقف
انا متوقف
انا متوقف
انا متوقف انا متوقف انا متوقف انا متوقف انا متوقف انا متوقف انا متوقف انا متوقف انا متوقف انا متوقف انا متوقف انا متوقف انا
متوقف انا متوقف انا متوقف انا متوقف انا متوقف انا متوقف انا متوقف انا متوقف انا متوقف انا متوقف انا متوقف انا متوقف انا متوقف انا وغير هذا
الفهم تقوى مرأي طوال
عن
التشريع يحتاج إلى مراجعة كلام الإمام. تفضل.
هاي الناس إذا حاولنا أن نضبط عادي يكون فقط أنا رأيت أنه لا يكون تشريع بل يكون يعني تطبيق مصاريك
سيد عندك كم كلام؟
إذا بشيخ
كلام نعم تفسير الرأي هو أن تأتي برأيك وبتفسيرك من دون أن يكون هناك شاهد على كلامك، هذا يكون تفسير الرأي كما سيأتي إن شاء الله في المنهج الباطني والصوفي. أما إذا كان هناك دلالات من ألفاظ الآية، يمكن الاستنباط من ألفاظ الآية، وهناك قرائن عند ذلك، إذا نسبتها على وجه الاحتمال لا يكون تفسيرا الرأي ولو كان خطأ. هذه مشكلة أن بعض الأخوة يخلطون بهذا الأمر، ولو كان هذا التفسير خاطئ، المهم أن يكون تفسيرك مبنيا على أدلة، مبنيا على قرائن، مبنيا على أدلة وقرائن وشواهد. يعني عندما تقول أرسلنا الرياح لواقع، يعني واضح أن الآية تريد أن تشير إلى أنه الرياح تلقح، فعندما تأتي وتطبق النظرية العلمية هذا لا يكون تفسيرا بالرأي، لأن للآية دلالاته. أو مثلا عنده مثلا فكلي واشربي وقري عنا، قل وقري يعني من القرار، من القرار انك حامل مثلا او النفس بحاجه الى الاستقرار النفسي. فاذا اتيت بمثلا نظريه طبيه بان مثلا الرطب يؤدي الى تهدئه نفس مثلا نفسيه النفس وما شابه وما شابه، فانه لا يكون تفسيرا بالراي، وخصوصا اذا انك نسبته على وجه الاحتمال، على وجه الاحتمال تطرحه، فهذا لا يكون التفسير بالراي. كما سياتي تقول مثلا بعض المراد بالصلاة أو المراد بالطهارة الإمام علي عليه السلام، لا يأتي يعني لا أحفظ ما قاله بالضبط. مثلا الصوفيون والباطنيون يقول المراد مثلا ببعض الآية مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحال أن الآية تتكلم عن شيء آخر، تتكلم مثلا عن الصلاة، يقول الصلاة هو النبي محمد مثلا أو الزكاة هو علي عليه السلام، هذا خلاف، لا يوجد فيه دليل في الآية، هذا تحميله. أما عندما يكون هناك دليل، هناك يكون شاهد، ولو كان هذا الشاهد تشكك في دلالة هذا الدليل أو قرينية هذه القرينة على مطلبك وتفسيرك، ولكن إذا نسبته إلى وجه الاحتمال فإنه لا يكون تفسيرا بالرأي. وإلا إذا كان كل ما نريد أن نطرح رأيا ونجتهد في فهم القرآن ونتدبر، ونحن أمرنا بالتدبر القرآن، نقول لا هذا تفسيرا بالرأي. لا، تكلمنا سابقا نحن عن تفسير الرأي، التفسير بالرأي إذا لم يكن خاضعا لقوانين.
كيف إذا
استفدنا
الروايات
مثلا؟ نعم. هذا التفسير إذا صح أولا من التفسير الباطني، والتفسير الباطني ينبغي أن يكون مستندا إلى أدلة. إذا كانت هذه الروايات صحيحة فنذا يمكن المناقشة، لكن أغلب هذه الروايات إذا تراجعون أغلبها رواتها من الغلاة، محمد بن أبي جمهور وغير محمد بن أبي جمهور، أغلب هذه الروايات رواتها من الغلاة، أغلبها لا كلها. طيب الدليل
تفسير الصبر بالصبر،
تفسير الصوم بالصبر،
استعينوا بالصبر والصلاة، صبر يعني الصوم.
إيه لا بس هذا هو أحسن
على ظاهر لو مضاهر.
لا هذا يمكن أن يكون من الباطن، عندنا روايات أصلا، عندنا روايات تقول الصوم لي وأنا أجزي، وهناك روايات تقول الصبر لي وأنا أجزي، نوعين من الروايات، الصوم لي وأنا أجزي والصبر لي وأنا أجزي. إذا قلنا ما ليش إذا تريد أن تناقش لا بأس، إذا تريد أن تناقش في ذلك لا بأس، ولكن الذي نقوله أنه يحتمل الآية تحتمل إذا قلت واستعينوا بالصبر، يحتمل أن يكون المراد بالصبر هو الصوم. فإذا قلت ذلك وأتيت بشاهد الرواية مثلا الصوم لي وأنا أجزي أو الصبر لي وأنا أجزي،
فما نأتي برواية أن صلاة رجل والزنا رجل وإلى آخر، فهم يجيس فقد أدعين هذا التفسير ظاهري.
هذا كلام طرحه المجلس رحمة الله عليه في بحار الأنوار وفي مرآة العقول وغيرها، وعن الإمام الهادي عن السنة، ولكن الإمام فسرها تفسيرا آخر ليس المطلوب.
بس ممكن يكون الباطن يعني ليش عارف؟
لا لا
باطن بمرتب تلقص وظاهر بمرتب العالم تلقص،
ايه صحيح، ولكن نحن نقبل أن هناك باطنة للقرآن، ولكن تفسير الباطنية له قواعد، هذا من شروط تفسير الباطنية. إذا أردت أن تفسر القرآن تفسيرا باطنيا فينبغي أن يكون خاضعا لقوانين، وإلا بكرة بيطلعوا الإباضية في المغرب يقولون مثلا يستدلون على صحة مذهبين ببعض الروايات أو ببعض الآيات، تقول الآية الفلانية تدل على صحة مذهبنا، الآية الفلانية تدل على صحة مذهبنا، ويأتون بتفاسير باطنية، يقولون هكذا نحن نستفيد من القرآن وهكذا نستفيد من باطن القرآن، كما سيأتي هذا التفسير التستري وغيره، يأتون بتفسيرات عند القرآن باطنية ليس لها معنى. نقول الباء باسم الله، وبين الباء والألف غيب، من غيب إلى غيب في غيب وسر، يأتي بكلامه. أو مثلا هذا السلمي في حقائق التفسير، بسم الله الرحمن الرحيم كل آية يفسرها بتفسير عجيب وغريب في كل سورة، بسم الله الرحمن الرحيم يفسرها في كل سورة بتفسير عجيب وغريب، تفسير بعيد يعني عن الألفاظ مثل هذه الكلمات التي ذكرناها. فإذا التفسير الباطن إذا كان خاضع للقوانين منضبط لقوانين ما تضد التفسير الباطن،
لكن ليس القوانين
رابعا كم بقي من الوقت انتهى؟ لحظة أنا أذكر مطلع واحد آخر مطلب أذكره يقول التفسير العلمي يؤدي إلى الانجراف إلى الماديات إلى الماديات. يعني إذا أردنا أن نفسر القرآن بالنظريات العلمية يجعلنا ماديين. كل شيء كل ما نريد أن نفسر الآية نفسره بتفسير علمي علمي حديث، يعني نفسره بتفسير مثلا مادي. كل ما وجدنا آية نصح إن ألم نشرح لك صدرك نفسرها مثلا بشرح الصدر وكيف ينشق الصدر وكيف يؤدي القرآن إلى مثلا انشراح الصدر. مثلا بعضهم يقول أن تلفظ كلمة الله من الحقائق عندما تقول الله إن مجيء الألف بعد مجيء الهاء بعد الألف يؤدي إلى انشراح الصدر. فعندما تقول يا الله 10 مرات في بعض الروايات الموثقة إذا قلت يا الله 10 مرات وصل النداء من السماء لبيك يا عبدي اطلب في بعض الروايات الموثقة. فإذا تقول يا الله يا الله يا الله يا الله فإنه تشعر بالانشراح الصدري والفرح والسرور، ويأتون بمباحث علمية وكيف مثلا يؤثر التلفظ على مثلا نفسية الإنسان.
هذا لا يمكن الله حتى يقول
فما رأيكم أنه يؤدي إلى الانجرار إلى الماديات؟
نعم نعم من العلم ليس يعني نقول تشكي علمي وقعنا نفس أن يسمع في هذا
دائما يؤدي الى انجراض الى الماديات. نحن لا نقول ان التفسير الوحيد للقران هو هذا، لا نقول ان التفسير الوحيد للقران هو هذا. وعندما نطرح هذه النظريه نقول هذه النظريه هذه الايه يحتمل ان تشير الى المطلب الفلاني الذي ثبت في العلم الحديث. يعني هذا صرنا ماديين، يعني هذا مو كلام علمي. انا والله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه
لا مرة على مرة على القرآن.